إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في باب نواقض الوضوء، وهو الحديث 63 في بلوغ المرام. حفظت 63 في نسخة، والثاني 62 في نسخة. ذلك عرق وليس بحيض. اغسلي عنك الفم. نعم، متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وهي قرشية أسدية، وكانت زوجا لعبد الله بن جحش. قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، الحيض هو خروج دم أسود وخروج دم أسود من محل المرأة في أيام معدودة، وهو نجس بإجماع العلماء، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله. أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر يخرج من محل المرأة وليس له وقت، يعني الحيض له وقت، له عادة، ولذلك الحيض إذا جاء المرأة يسمى بالعادة الشهرية، لأنها ما لم تصل إلى سن اليأس فإنها ينزل عليها دم حيض كل شهر، وتختلف عادة كل امرأة من امرأة إلى أخرى. من النساء من تحيض 3 أيام، ومنهن خمس من تحيض 5، ومنهن من تحيض 7، ومنهن من تحيض أكثر قليلا أو أقل قليلا، فلكل امرأة عادتها. أما الاستحاضة فدم أحمر مثل ما نسميه الآن بالنزيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح أن الاستحاضة غير الحيض، لأنها سألته: الاستحاضة غير الحيض في كل شيء إلا في أن الدم يخرج من مكان واحد. دم الحيض يختلف عن دم الاستحاض، أحكام المرأة الحائض تختلف عن أحكام المرأة المستحاضة، فالحائض يحرم عليها الصلاة ويحرم الصيام ويحرم أن يأتيها زوجها، واختلف في قراءتها للقرآن وفي دخولها المسجد. ايش؟ طيب الطواف صلاة، طواف. اما المستحاضة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت. طيب دم الحيض اسود له رائحة، دم الاستحاضة احمر لانه عبارة عن عرق حدث فيه شيء من قطع او من انقطاع، يعني اما العرق قطع او حدث فيه شيء من الانقطاع، بحيث ان هذا الدم ينزل، ان كان كثيرا فالعرق مقطوع وان كان قليلا فبحسب قطع العرق، يعني جرح عادي. فجاءت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة مستحاض فلا اطهر، افأدع الصلاة؟ فهمت ان كل خارج من الفرج ينقض الوضوء، واذا كان دما فانه ينقض الطهارة، قياسا على دم الحيض، قياسا على دم الحيض. اذا كانت تدع الصلاة ايام حيضتها فكذلك في ايام الاستحاضة ستترك الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها، قياس الاستحاضة على الحيض. فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحالة وان هذا الدم يختلف عن حالة الحيض وعن دم الحيض وعن احكام الحيض. قال لا، هي تريد ان تترك الصلاة، قال لا، يعني تسأله هل يجوز، هل تجب الصلاة ام تحرم، ان الاستحاضة مستمرة معي، افأدع الصلاة اترك الصلاة؟ قال لا. ثم بدأ يوضح عليه الصلاة والسلام مع انه لم يسأل عن ذلك، فهذا من اسلوب الحكيم، اجابة السائل باكثر مما سأل. فقال لا، انما ذلك عرق وليس بحيض. هي تسأله ان الاستحاضة ما تنزل عليه، طيب هل اترك الصلاة؟ كان من الممكن ان يقول لا تترك الصلاة وصلي، لكن اجابها باكثر من سؤالها بما يسمى عند البلاغيين باسلوب الحكيم، فاسلوب الحكيم عند البلاغيين هو اجابة السائل باكثر مما سأل، وهذا من محاسن الفتوى عند الاصولين والفقهاء، يعني اسلوب الحكيم اسلوب بلاغي عند البلاغيين، ومن محاسن الفتوى عند الاصولين والفقهاء، ان من محاسن الفتوى ان تفتي السائل باكثر من سؤاله اذا كان يحتاج الى ذلك. ثم وضح لها قال انما ذلك عرق وليس بحيض. هنا وقفة عجيبة جدا، يعني الحديث صاحب الاجماع، الرسول عليه الصلاة والسلام رجل امي، لا تعلم في كليات الطب ولا في كليات الصيدلة ولا في غيرها، فمن الذي اعلمه؟ وهذا ما يعلم الا بماذا؟ لا، ما يعلم مسألة الا بماذا؟ الان الاطباء كيف يعلمون العروق؟ التشريح، دخلنا في علم التشريح، دخل في الفرق بين دمين، بين دمين عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدلة اليقينية عندنا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. دليل يقين، رجل يعيش في مكة، ما يوجد حضارة مزعومة كما توجد الآن. صحيح يوجد طب ويوجد، لكن خرج النساء كالجواري في سوق العبيد، وأفسدوا البلاد والعباد والعياذ بالله. فهنا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ما درس طبا ولا تشريحا، لماذا لم يقل شريانا؟ وانظر للفرق بين العرق والشريان، إنما ذلك عرق وليس بحيض. والآن ماذا يفعلون في أمر النزيف؟ يأتون بأشياء يعني يقولون يكوى بالكي، بالليزر أو بغيره. لماذا؟ من أجل أن يلتئم الجرح، يلتئم هذا العرق ويقف، أو إذا كان به خزق فيلتئم هذا الخزق أو الخرق أو الانقطاع، يلتئم بهذا الكي الذي يفعله بالليزر أو بغيره فيقف نزول الدم. إنما ذلك عرق وليس بحيض. الحيض يأتي بسبب البويضة والتبييض وما أشبه هذا، أما هذا عرق، حدث انفجار في عرق من العروق الداخلية للمرأة فنزل الدم من رحمها. من الذي أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثلها؟ إنه الله جل وعلا الذي أوحى له بذلك. وكما قلت هذا الحديث مع أنه في أبواب الطهارة والفقه، إلا أنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. طيب انتبهوا، لأن أعد سؤالا في أصول الفقه حول هذا الحديث في قاعدة عظيمة جدا، سأقرأ الحديث وانتبهوا ما هي القاعدة التي تستفاد من هذا الحديث. جزاكم الله خير. وليس بحيض، انتبهوا، أعدوا إجابتكم على القاعدة العظيمة من هذا الحديث، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن الاستحاضة تختلف عن الحيض في لون الدم وكمياته وسببه وحكمه. دم الحيض أسود، دم الاستحاضة أحمر. دم الحيض قليل محدود بزمان وبكمية، إن خرجت انتهى الأمر. دم الاستحاضة مستمر وكثير، كمياته أكثر. دم الحيض له أيام محدودة، دم الاستحاضة مستمر مع المرأة. دم الحيض لا يجوز لها الصلاة ولا الصيام ولا أن يأتيها زوجها، يحرم كل هذا، ولا يجوز أن تطوف بالبيت، ويأتي الخلاف في دخول المسجد وقراءة القرآن. المستحاضة لا يحرم عليه شيء من ذلك إلا أن تقدر أيام حيضتها. فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة. بدأ يوضح بعض الأحكام المخالفة عليه الصلاة والسلام. فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة، ترك الصلاة. في حال الصحابة أنت مارسي حياتك كما هي، في حال الحيض ترك الصلاة. وإذا أدبرت يعني ذهب الحيض وبقي الاستحاضة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، لأن نزول الدم من هذا المحل يعني أمر استقذار. طيب أمر استقذار، فتتوضأ لكل صلاة من الصلوات وتتحفظ حتى لا ينزل دمها، بحيث ينزل الدم مثلا في خرقة أو ما أشبه ذلك، وتتوضأ لكل صلاة بنافلتها. ما هي القاعدة المستفادة من هذا الحديث؟ تفضل. طيب اعظم من هذا، مشقة تجلب التيسير. هو هذا. لما كان الحيض متقطعا محدودا بأيام حرمت الصلاة والصيام وأن يأتيها زوجها. طيب الطواف بالبيت يدخل في الصلاة، حتى لا أكرر دائما كلمة الطواف بالبيت. أما في حالة الاستحاضة لما كان أمرا مستمرا، وكان لو لم يعني لو لم يأتيها زوجها ستوجد مشقة على الزوج وعلى الزوجة أو على الزوجين من عدم معاشرتها، وتوجد مشقة في عدم ممارستها لحياتها العادية، رفع الله هذه المشقة وجاء بالتيسير بأن الاستحاضة لها حكم خاص يختلف عن الحيض. أعيدها، انظر للقاعدة العظيمة. كما قلت نستطيع أن نأتي على هذه القاعدة بآلاف من الأدلة. المشقة تجلب التيسير، وأحد أعظم قواعد الإسلام الخمس. المشقة تجلب التيسير. إنسان الدم مستمر، لو استمرت ستمتنع من الصلاة والصيام. يعني إن امتنعت من الصيام، ما هو الرجل الشاب الكبير والمرأة العجوز تمنع من الصيام إذا كان أول الله يعافينا وعافيكم الذي ابتلي بمرض يضر به الصيام، يمنع من الصيام ويطعم. لكن حياتها مع زوجها، ستعيش مع زوجها سنتين ثلاثة عشرة وهو يصبر عليها، لن يصبر عليها. فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعني لا هي حية ولا هي ميتة. فجاءت الشريعة بالتيسير مع تحريم الله جل وعلا لإتيان المرأة في حال الحيض، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في حال الاستحاضة، لأن الحيض محدود 3 أيام 5 7، فتمنع، يمنع زوجها من إتيانها في هذه الأيام التي فيها حيض. أما الاستحاضة، ثم هنا أمر عظيم جدا جدا جدا، ألا وهو أن سبحان من أحل وحرم. الحيض من أسباب منع الجماع فيه وهو الأذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأثبت العلماء ولا دخل لنا بإثباتهم، فنحن نؤمن بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن ليطمئن قلبي، إن أثبتوا فازددنا اطمئنانا، وإن لم يثبتوا فلا نبالي بهم أثبتوا أو خالفوا، لأن العبرة عندنا بالكتاب والسنة. فسبحان من أحل وحرم، يحرم إتيان الزوجة في حال الحيض بينما في حال الاستحاضة يجوز. فحال الحيض أذى، وحال الاستحاضة لا أثر له بالأذى. يعني دم الحيض لو جامع الرجل امرأته يخشى عليه من أمراض والعياذ بالله خطيرة جدا، كما أثبت الطب الحديث، واختصرها القرآن في كلمة قل هو أذى. والاستحاضة لا أثر لهذا الدم في احتكاك الرجل بامرأته، مع أنه لو جامعها في حال الحيض سيصاب بالأذى، ولذلك أمر بالتصدق بدينار أو بنصف دينار. حديث ابن عباس، السنن وغيره. أما في حال الاستحاضة فلا شيء. لو أن رجلا جامع امرأته في حال الاستحاضة فلا شيء عليه، لا شرعا ولا طبا. فسبحان من أحل وحرم، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. وكما أن لله علينا عبودية في السراء، فله علينا عبودية في الضراء. يعني انت ممنوع من جماع زوجتك في حال الحيض، حرام بالاجماع بالكتاب والسنة والاجماع وطبيا ايضا، اذن يدخل العقل. في حال الاستحاضة لست ممنوعا لا بكتاب ولا بسنة ولا باجماع ولا بعقل ولا بطب، مع ان الدم ينزل في الحالتين، دم هنا ينزل ودم هنا ينزل، لكن هنا دم سماه الله اذى واثبت ذلك الطب، والثاني لا اثر له ولم يوصف بالاذى. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، مع انه في كتاب الفقه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، واشار مسلم الى انه حذفها عمدا لعلة عنده. طيب، اذا استفدنا فوائد جليلة وهي فوائد في العقيدة وفوائد في القواعد الفقهية والأصول وفوائد في الفقه وفوائد في الطب، تفريق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. طيب، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. غسل الدم هنا هو سينزل، فما الفائدة من غسل الدم للتطهر؟ للتطهر، هي إذا أدبرت ستغسل دم الحيض، ستغتسل منه. طيب في حال نزول دم الاستحاضة تغسل دم الاستحاضة ثم تتحفظ جيدا وتتوضأ لكل صلاة. طيب، ولو كان ينزل، ولو كان ينزل، وفيه أيضا أن الإنسان إذا أدم عليه فرحمة الله واسعة، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان ما تستطاع أن تمنع هذا الدم فتترك الصلاة، هنا الأخذ بأخف الضررين. أيضا عندنا ضرر ترك الصلاة بالكلية أو الصلاة مع نزول الدم، فهذا دليل على قاعدة الأخذ بأخف الضررين. وأيضا أن الصلاة لا تترك ولو كان الإنسان مريضا، لأن هذا نوع مرض، نوع مرض أم لا؟ مرض، نزول دم وعرق يصب الدم هذا نوع مرض، ولذلك يؤثر على صحة المرأة. أحدنا من إخواننا في الطب يفيدنا في هذه الجزئية إن الاستحاضة قد تؤثر على صحة المرأة. نعم، إيه ايوه، يعني يؤثر كثرة نزول الدم لانه نزيف يؤثر على صحتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثنات التحتية فشين معجبة. قلنا المثناة يعني الموحدة يعني عليها نقطة واحدة، المثناة يعني لها نقطتان، اما فوقية وهي التاء والقاف، طيب، واما تحتية وهي الياء. نعم، اصلحك الله. الموحدة فوقية نون وتحتية باء، اما المثنى التحتية هي الياء. طيب، لا تذهب بعيدا عنا وترجع تعكس وتخطئ، يا ليتك تجيب بالصواب. طيب، الشين اذا كانت عليها نقط ماذا تسمى؟ معجمة. وايه وبدون نقط؟ مهملة. انتبه. وفاطمة قرشية اسدية من بني اسد من قريش، وهي زوج عبد الله بن جحش. كلمة زوج عن عائشة زوج، ايهما افصح، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوج افصح، ويجوز زوجة. طب لماذا نترك الافصح؟ لان اللهجة المصرية غلب عليها زوجة، فيخشى لو قلنا زوج قد يعترض البعض او لا ينتبه لها البعض، فلا حرج، هذا فصيح وهذا افصح. والافصح زوج، زوج عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج لانه مزاوجة عبد الله بن جحش الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، اني امرأة استحاض من الاستحاضة وجريان الدم من فرج المرأة في غير اوانه. هناك نوع ثالث من الدم يخرج من المرأة وهو نفاس، والنفاس لا حد له، لكن نهايته الى 40 يوما، والعبرة فيه بانقطاع الدم، وحكم دم النفاس وحكم دم الحيض. سبحان الله، لو استمرت 40 يوما تظل تاركة للصلاة، تاركة للصيام، لا يجوز لزوجها ان يجامعها، على عكس الحيض، لان النفاس لا يأتي الا بعد ولادة، والولادة اقلها سن، يعني اقلها سن. هذا عند من؟ عند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الصحابيات، اما عند الممسوخين والممسوخات في زماننا الذين يقولون تحديد النسل. تحديد نسل يعني لو اراد الله عز وجل ان يرزقك بعشرة من الاولاد، تقول: لا يا رب، انا اريد ان اتحكم فيك، وما اريد الا ولدين وبنتا. تحدد على رب العالمين؟ ما هو الفقر اصابنا وما نستطيع ان ننفق عليهم ونريد ان هذه القضية. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياه، ولا تقتلوا اولادكم خاشية املاق نحن نرزقهم، ان كنت فقيرا فالله يغنيك وهم معك، وان كنت تخشى الفقر بسببهم فالله يغنيهم هم وانت معهم. يعني ان كنت تخشى الفقر بسبب الاولاد سيغنيهم الله وانت معه، وان كنت فقيرا فالله يغنيك وهم معك. لكن من يرتبط قلبه بكلام الله لا بكلام الكفرة في عصرنا؟ وماذا جاء لنا؟ حبوب منع الحمل، وسائل منع الحمل، وارخص شيء منع الحمل. لماذا؟ لانهم يريدون ان يبيدوا حمل المسلمين. ولماذا تأخذه البنات؟ من اجل نشر الزنا، وقد يقنن الزنا، وقد يقنن موانع الحمل. ما هذا البلاء؟ فإلى الله وحده المشتكى، لا شكوى الا الى الله وحده. فعلا لا شكوى الا الى الله وحده. منع حمل وراءه نشر الرذيلة وتدمير الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، واتقوا من غمسوا تحت نعال الكفرة وذلوا، لو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليست بركة واحدة، من السماء والأرض، ليس من السماء فقط ولا من الأرض فقط، لكن لا. لماذا ما يكونون نعالا للكفرة؟ لماذا؟ بعض الناس لا يعجبه إلا الذل والهوان، ما يعجبه العزة والكرام. يا اخي اتق الله واعتز بالله يعزك الله. لا، انا ما اريد الله، انا اريد ان اذل للكفار لأذى ذلا. طيب العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، اعتز بالله وسترى بعينيك. لا، ما اريد ان اجرب هذا الشيء، لان هذا الشيء ما انا اخشى منه. تخشى، تخشى من العزة والكرامة وتذهب للذل والهوان، تخشى ان تكون عزيزا كريما عند الله وعند اوليائه. الله عجب، ان يخشى ان يكون عزيزا كريما عند الله وعند اولياء الله. تخشى من العزة والكرامة وتذهب للذل والهوان. ومن يهم الله فما له من مكرم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما علموا هذا الكلام. ممكن يسمعه، ممكن يسمعه بأذنه، لكن ما علمه بقلب، ما تيقن منه، لأنه بعيد عن هذا. تترك العزة التي يعزك الله بها وتخشى الفقر. أي فقر تخشى؟ كلما ازددت بعدا عن الله كلما ازددت فقرا، وكلما ازددت قربا من الله ازددت عزا وغنى. وهل جاءنا من الكفار إلا البلاء وإلا المحن وإلا المصائب وإلا الهموم؟ لكن إلى الله وحده المشتكى، ما أقول إلا إلى الله وحده المشتكى. طيب، إذن للصحابة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان، فلا أطهر، يعني هي دائما الدم عليها، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث، إنما ذلك. أو قد يعود على العرق إنما ذلك، لكن نقول إنما ذلك عرق على أساس تأنيف العرق. أو الخطاب للمرأة، عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء فقاف، وفي فتح الباري لابن حجر أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة، يقال عاذر بالراء بدلا من اللام كما في القاموس. يعني عاذل يعني يعذلها، أو عاذر لها عذر من ورائه، المهم أنه يسمى العاذل أو العاذر، وليس بحيض. فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة. الله أكبر، كان العلماء يشتغلون بالتشريح. انظر العلم الشرعي وعظمته. الصحابة عرق في الداخل في العروق، أما الحيض يخرج من قعر الرحم من أسفله، فهو إخبار باختلاف المخرجين، وهو رد لقولها لا أطهر. هي قالت لا أطهر، فقال إنما ذلك عرق، يعني عرق من أعلى، بينما الحيض يخرج من قعر رحم المرأة. والله كأننا في درس تشريح، ما شاء الله، فوائد عظيم. تعرف من أين الاستحاضة ومن أين الحيض. الحيض من قعر رحم المرأة، والاستحاضة من أعلام يعني عرق في داخل العروق التي تجري في البدن، انقطع وبدأ يصب الدم، لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، كأنها تقول إن الحيض مستمر معه. وكانت قد علمت أن الحائض لتصلي، وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، يعني أن العلة في عدم الصلاة جريان الدم، واعتقدت أن دم الاستحاضة يستوي مع دم الحيض، فجريان الدم يمنع من الصلاة. فوضح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض يختلف، أن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض في حكمه، بل وفي أصله ومكانه، وأنها طاهرة يلزمها الصلاة في حل الصحاب. فإن أقبلت حيضتك بفتح الحاء، ويجوز كسرها حيضتك، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة. إذا جاء وقت الحيض. وهنا كيف تعرف المرأة مجيء الحيض؟ إما بتغير لون الدم ورائحته، إما بعادتها، فبعض النساء تعلم أنها مثلا يأتيها في أول يوم، في اليوم الثالث، في اليوم الخامس من الشهر الهجري، لأن الأحكام الشرعية ترتبط بالشهور الهجرية وليست بالشهور الميلادية. كما قلنا مرارا نحن أمة مضيعة، أمة ضيعت في كل شيء. فإما بالعادة التي تعرفها أياما معينة من الأيام القمرية، وإما بلون الدم، أو تتحيض في علم الله فيما يغلب على الظن أن هذا هو الحيض. بعض النساء ما تدري، يا أختنا ميزي بين الدم الحيض ودم الاستحاضة، قل لا أعرف. طيب عادتك، قل لا أعرف، خلاص تحيض في علم الله. قدري، انظروا أمك وأخواتك، وإن كان حيضهن متقاربا فادخلي في وسطهم، ايه في الداخل وخلاص. فداء الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها، وإجماع، بالإجماع لا يجوز الصلاة ولا الصيام ولا الجماع. وإذا أدبرت، هو ابتداء انقطاع، فاغسلي عنك الدم، أي واغتسلي، ومستفاد من أدلة أخرى ثم صلي، متفق عليه. الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، في شيء؟ الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، وليس شرطا أن كل النساء تستحاض، وليس شرطا أنه لا يوجد امرأة يقع لها الاستحاضة، بل هو شيء موجود قد تصاب به بعض النساء، وقد يعافي الله البعض الآخر. فمن أصيبت فهو ابتلاء وتصبر عليه، ومن عافاها الله فالحمد لله. وعلى إذا دليل على وقوع الاستحاضة، وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وعلى وسلم أكمل بيان. هل هناك بيان أعظم من هذا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأعظم وأتم بيان. إن هذا ليس حيضة، إن إذا جاءت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت وانتهت فاغتسلي، وضح لها عليه الصلاة والسلام وضحا تام. فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جرين الدم، وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت يعني انتهت غسلت الدم واغتسلت، كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسل، وفي بعضها كرواية المصنف فيها الاقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة، غسل الدم والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الآخر. يعني في بعض الروايات قال اغسل الدم واغتسل، والبعض قال اغتسل، والبعض قال اغسل الدم واغتسل، يعني اغسل الدم واغتسل، أو اغسل الدم أو اغتسل. والمراد أنها تغسل عنها دم، يعني تغتسل خلاص انتهت من دم الحيض، تنظف نفسها وتطهر نفسها ثم تغتسل. فإذا اغتسلت تتوضأ لكل صلاة، مع ما قلناه من أنها تنظف المكان محل وتتحفظ حتى لا يسيل دمها، طيب، ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة. والحاصل، طيب، نعم، إنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيضة وإدبارها مع استمرار الدم. بماذا يكون؟ فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، عرفها أنها تقبل وتدبر، إذن يتركها من غير علامة لابد لها من علامة. قال وللعلماء في ذلك قولا، أحدهما أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. وورد الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الروايات بلفظ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام في ذلك. الثاني إذن الأول الرجوع للعاد، الثاني ترجع إلى صفة الدم. يعني عندنا أمران، إما العادة وإما صفة الدم، يعني صفة الدم والعاد. العادة إما عادتها إن كانت تعرفها أو عادت من حولها كأمها وأخواتها وخالاتها وعماتها، إن كانت تتحيض معهن فتقيس نفسها عليهم، أو العادة إذا كانت معلومة عندها تعرف بداية الأيام ونهايتها فتمتنع فيه، أو بصفة الدم. إذن العادة أو الصفة، الصفة التي ذكرناها للدم كما سيأتي، ترجع إلى صفة الدم. إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة، ودم الحيض الاستحاضة دم عادي، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش هذه بلفظ إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعرف يعني له عرف، يعني له رائحة، يعني له شم، شذى العرف، يعني شذى العرف بمعنى الرائحة الجميلة التي تنتشر ولها شذى، العرف بمعنى الرائحة. ها تفضل، أراك متعجبا. طيب، يعرف أي له عرف، أي له رائحة، مش يعرف أنه يعرف، لا، له رائحة تعرفها النساء، يعني من خلال خبرة النساء تعرف أنه له دم أسود. يعرف أي له عرف، أي له رائحة، خلافا للدم العادي. لا لا لا، المراد أن له رائحة، له عرف، له شم. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الآخر الذي هو الاستحاضة، ويأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى. فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة، وإدباره إدبارها. ويأتي أيضا الأمر بالرد إلى عادة النساء، النساء الذين اللاتي من حولها كما قلنا، ويأتي تحقيق ذلك جميعا، ويأتي بيان اختلاف العلماء، وأن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات. يعني هذا كله سيأتي في باب الحيض، لكن هنا هذا من نواقض الطهارة، نواقض الوضوء، الاستحاضة ناقضة، لكنها يعني وإن كان يعني توضأ لكل صلاة، الشاهد هنا توضأ لكل صلاة أنه ناقض للوضوء، لأنه خارج من المحل. نواقض الوضوء أولها الخارج من أحد السبيلين، خارج من أحد السبيلين، وهذا خارج من القبر، فينقض الوضوء وتتوضأ لكل صلاة. وللبخاري أي من حديث عائشة رضي الله عنها هذا زيادة، ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، فإنه قال في صحيحه بعد سياق الحديث وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، قال البيهقي هي قول توضئي، لأنها زيادة غير محفوظة، زيادة ها زيادة ثقة. البخاري اعتبرها ها اربط العلوم درس اليوم في المصطلح، ومسلم اعتبرها شاذ. انظر، أنا قلت ان زيادة الثقة من اتعب انواع المصطلح، جاءنا المثال سبحان الله، درس المصطلح اليوم في زيادة الثقة، وهذا اليوم البخاري اعتبرها زيادة ثقة، مسلم اعتبرها شذوذا وضعف، تطبيق عمل. قال البيهقي هو قول توضأ لأنها زيادة غير محفوظة، تابع البيهقي مسلما، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث، ولكنه قد قرر المصنف في الفتح، من المصنف؟ ابن حجر، أنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من قاله مسلم، يعني لها طرق ولو شواهد ولو تفرد، فإن كان ثقة فيعمل ويكفي تصحيح من إمام أهل الصنعة لذلك. واعلم أن المصنف تفضل ما أنت لم تحضر درس المصطلح، ما ذنبي؟ عقوبة لك صحيح ما أدي، ظللت أتكلم اليوم أزيد وأعيد، وهذا تطبيق عملي إن شاء الله. درس المصطلح القادم أختصر الدرس بإذن الله. قلت أفيدك فائدة حتى لا أحرمك ولا أحرم بقية الإخوة، لا توجد قاعدة مضطردة لهذا الأمر، إنما يأتي عن طريق الممارسة والخبرة، جمع الطرق والممارسة والخبرة. وينقدح في صدر الناقد أن هذا يعني كما رأيت البخاري رواه ومسلم قال حذفتها عمدا، إذن البخاري اعتبرها زيادة ثقة وهو إمام أهل الصنعة، مسلم خالف شيخه وأستاذه واعتبرها شاذ، وهذا تطبيق عمش. طيب، واعلم أن المصنف لماذا هذا الحديث في كتاب الحيض لماذا جاء به في باب نواقض الوضوء؟ قال واعلم أن المصنف ساق حديث الاستحاضة في النواقض، وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث. الزيادة التي اختلف حولها هل هي زيادة ثقة أم شذوذ؟ وتوضئي لكل صلاة، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، فإنه من أحكام باب الاستحاضة والحيض وسيعيد هنالك، فهذه الزيادة هي الحجة التي هي وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء. يعني هذه الجزئية لو قلنا بشذوذها كما قال مسلم والبيهقي تابعه، إذا ما يستدل بها على أنها من نواقض الوضوء ولا تذكر هنا، لكن نحن تابعون لإمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى. وفيها أن العالم يا أخوان يفتي يعني بما ظهر له ولو خالف شيخه، فالمسلم قبل قدمي دعني أقبل يديك وقدميك يا أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين حديث كذا، فتبسم ثم قال إن فيه علة، حديث اللي هو ختام المجلس. طيب، فقال لا, 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 لا يشنأك إلا حاسد وحاقد، لا يغضك إلا حاسد، صحيح رحمهم الله، ومع ذلك خالفون وخلافوا في مسائل وما زال الناس يختلفون، لكن عندما يكون الخلاف علميا ممكن نبتلى بجاهل من العلمانيين الخبثاء يخرج علينا ويقول هذا مسلم ضعف كلمة في البخاري، إذن البخاري ليس بصحيح، وأن صحيح البخاري يحتاج لنقد ويضعف له 1000 حديث من البخاري، جاهل صحيح، ما جاهل ما أكثر هؤلاء الجهال في زمننا لا كفرهم الله، يخرج إنسان جاهل أعمى البصر والبصيرة في بعض الصحف يقول إن البخاري ليس معصوم، صح ليس معصوما، لكن الأمة التي أجمعت إجماع الأمة على صحة ما في الصحيح كما نقول كأمر علمي إلا في أحرف يسيرة انتقد الحفاظ، لكن قضي الأمر وجف القلم بالإجماع على الصحيحين، لا يأتي جاهل أعمى الله بصيرته ليطعن في الصحيحين أو يطعن في صحيح البخاري ويقول إن البخاري ليس منه، ما كلمة حق يرد بها بار، من قال إن البخاري معصوم؟ لكن الأمة معصومة، فلما أجمعت الأمة على صحة صحيح البخاري كان ما في البخاري صحيحا بإجماع الأمة وبعصمتها وليس بعصمة البخاري، لكن من يفهم هذا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هم خبثاء يريدون نقض الدين بالكلي وقص قص 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 قص، والله المستعان. نعم، دعك من الكلام العلمي، الكلام العلمي شيء وكلام العلمانيين الخبثاء شيء آخر، واضح؟ الكلام العلمي أهل العلم يعرفون ويقدرون كتب الأئمة اما العلمانيون يريدون نقض الاسلام وخلاص. فماذا يفعلون؟ ما تجرأوا على ان يفعلوا في القرآن مباشرة كما يأخذ الرافضة الخبثاء بالتقية. مثل بعض الناس الله يغفر لنا ولا من يقول التقريب بيننا وبين الشعب، قرب بين من ومن؟ يذهبون الى إيران، قالوا لا نحن تؤمنون بالقرآن، نعم نؤمن بالقرآن، اذا انتهينا من القرآن. الصحابة قال لا ممنوع سب الصحابة، انتهينا من الصحابة. اذا ما بقي الا ان عليا كما قال بعض المغفلين السذج من الجهلة، ما لا يوجد خلاف بيننا وبينه الا الطفل، نحن نفضل عليا وهم يفضلون عليا ونحن نفضل ابا بكر، والله المستعان.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء وتوضئي لكل صلاة، تدل على أن خروج الدم من المحل ناقض من نواقض الوضوء، وليس ناقضا وليس موجبا للغسل، بل هو موجب للوضوء فقط. ولهذا أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه لكل صلاة. كلمة الشارع ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هي وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج، أما أن تطلق على الله عز وجل فهذا من ألفاظ متفقهة، ولا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى لأنها ليست من أسمائه. أما إذا كان وصفا فالله المستعان. لأن ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة، لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة. يعني الوضوء رفع حكم الاستحاضة من أجل الصلاة، فإذا فرغت عن الصلاة انتقض وضوءها، وهذا قول الجمهور أنها توضأ لكل صلاة. يعني الآن مع نزول الدم، انتبه للمسألة، نحن قلنا عندنا هذا الحديث أصل من أصول القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير. الدم مستمر، طب هي ستتوضأ مع وجود الدم فيه وينزل منها في أثناء صلاتها، فجاء الوضوء رافعا للمنح. هي الآن في حال نحن قلنا من نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين، بول أو غائط أو ريح أو دم هكذا، فهذا دم يخرج ومستمر. في حال وضوئها وصلاتها، في حال صلاتها تكون في حكم الطهارة، فإذا صلت وانتهت صلاتها رجعت للأصل الذي كانت عليه، وهو خروج شيء من أحد السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، وهذا رأي جمهور العلماء. تفضل. ما تصلي الفرض والنافلة؟ لا، تصلي الفرض والنافلة، ما هذا من التيسير، هذا من التيسير في رفع المشقة. والوضوء تتوضأ لكل صلاة فرضا ونفلا. طيب، هي توضأت للفجر وصلت سنة الفجر القبلي، تصلي الفرض أم لا؟ طب ما الفرق أن يصلى قبل أو بعد؟ إذن من هنا قيل، وليس قيل هنا للتضعيف يعني، بأنها تتوضأ لكل صلاة أي فرضا ونفلا، يعني الصلاة فرض بنفلها، الصلاة بنفلها. مثلا عفوا، هي ستتوضأ للتراويح في رمضان، هل تتوضأ لكل ركعتين؟ لا، توضأ للأحد عشر ركعة. فهم كلامي أم لا؟ تفضل. نعم نعم، تجمع الصلاتين بوضوء واحد ولا حرج، لأنها جمعت. وهذا أيضا سيأتي أنها تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، لكن هذا ليس على الفرضية. نعم، سيأتي إن شاء الله، أحيانا الله أطال. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنها توضأ لوقت كل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجوز ذلك أي العذر. وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت كل صلاة، فهو من مجاز الحذف، ونحن ما عندنا مجاز بالكلية، ولكنه لا بد من قرينة توجب التقدير، وقد تكلف في الشرح إلى ذكر ما لعله يقال إنه قرينة للحذف وضعفه. طيب، إذن الجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة، الحنفية والهدوية قالوا إنها تتوضأ لوقت وليس للصلاة، للوقت، بحيث توضأت من أول دخول الظهر إذا تصلي إلى أن يؤذن العصر وهكذا. وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر غير خروج الدم. وسيأتي تحقيق ما في حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض، وسيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في باب الحيض إن شاء الله تعالى. وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحيض هنالك، فهو محل الكلام عليها. وفي الشرح سرده هنا، وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوء، يعني سيأتي الكلام بتفصيل إن شاء الله إن أحيانا الله، ونسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وألا يحرمنا وإياكم بمنه وكرمه، فيأتي الكلام في وقته. لكن هنا الشاهد في أن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. لحظة. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإن أقبلت حيضتك فداء الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وقد وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. طيب، الله المستعان. ما حكم المضمضة بعد شرب الحليب؟ ما نحن قلنا إن فيه دسما وسنة حكم السنية لأن له دسما، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فيه. لو أني اشتريت ذهبا وفي نيتي أن أبقيه عندي عاما أو ثلاثا حتى يرتفع سعره وأستفيد به، هل هذا يجوز؟ نعم، أنت لست محتكرا كم ستشتري يعني، لكن إذا بلغ النصاب تخرج زكاة، يعني هو نوع تجارة، نوع تجارة، فهل يحمل على عروض التجارة أم يحمل على زكاة الذهب؟ إذا كان يبلغ النصاب فيحمل على زكاة الذهب وتخرج زكاته، أما إذا كان لا يبلغ فإن أخرجت على أنه عروض تجارة فهو أفضل وأكرم، لأنك تعرضه للتجارة وتنتظر حتى يرتفع من 40 لـ 104 الآن، والله يستر علينا وعليكم ما يرتفع إلى 140 بعد سنة ولا سنتين. يلا خلي النساء تترك الذهب وما عدا تلبس الحلي ولا ونرتاح من زكاة الحلي. ما هو صحيح بلغ 104 الآن، والله أعلم كم سيبلغ. زمان كان يشتري بألف جنيه أو 1500 50 جراما، اليوم الخمسين جراما بـ6000 أو 5500، يعني شيء يسير تلبسه. من أين يأتي الشاب اليوم بـ5500؟ هذا الشبكة فقط، ثم تحتاج إلى 4 غرف والمطبخ وكذا وكذا. خلاص ما هو جاءوا لكم بحل سهل، لكن عند الله ليس بسهل. يلا زواج عرفي يأخذها تحت سلم، استغفر الله العظيم، في ترعة، في يعني بيارة عزكم الله، فأي مصيبة وزوجيني نفسي. قالت زوجتك، لماذا تشددون يا مشايخ؟ ونخشى والله أن يخرج علينا خبيث من الخبثاء يقول حلال حلال حلال. طيب العين وكاء السهم، يعني السهم معنى الدبر، يعني إن هي التي تربط، طالما أنك مستيقظ فتعلم ما يخرج منك وتستطيع أن تمسك نفسك، فإذا نمت وذهب عقلك فما تدري ما يخرج منك. هل دم النفاس له نفس لون رائحة دم الحيض؟ أنا والله ما أدري الصراحة، يعني ما عندي خبرة، تسأل النساء، لكن غالب ظني أنه يختلف، لكن هو حكم دم حيض ايش؟ هل اسود وله رائحة؟ طيب تسكت. ذكرتني بقول عائشة لما ذهب من عروة بن الزبير، ام لما قالت له لما يتكلم عن الزواج، قالت مثلك مثل الفروخ، سمع ديك تصح فصح معه. ذكرت ما لك وما لهذا عادك، يعني ما اترك هذا الكلام، عندما تتزوج ان شاء الله اسأل ويتبع. وهل وقت نفس وقت دم الحيض؟ لا، يعني هو يخرج بعد الولادة ثم يستمر النفاس الى انقطاع الدم، فان انقطع انتهى النفاس. هل الاستحاضة توجب الوضوء على المرأة وإن لم تكن ستصلي؟ لا توجب الوضوء، إذا أرادت الصلاة تتوضأ، وإن توضأت أفضل، لكن لا توجب. وهل المستحاضة طاهرة في غير الصلاة؟ لا شك أنها طاهرة، إن المؤمن لا ينجس، ولو كانت حائضا لو لمسناها نتنجس، إنما حيضتك في إن حيضتك ليست في يدك، يعني الحيض معروف مكانه، فهذا هو الذي يتنجس. القاعدة هي إذا وجدت العلة ثبت الحكم وإذا زالت العلة. نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فعلة القصر السفر وليست المشقة، فقد نسافر إلى أسوان ولا نشعر بمشقة، وقد يكون الإنسان مقيما ويعمل مثلا في الصبة أو يعمل في الأفران أو يعمل ويشعر بمشقة شديدة جدا، فعلة قصر السفر والحكمة رفع المشقة. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وليس مع الحكمة. قد يوجد الحكم ولا توجد الحكمة. انسان مسافر بسيارة من ما هو الان قالوا ان في سيارات نسمع نحن ما نرى الحمد لله يعني من ناس معينة من الفاسدين المفسدين في الارض او الفاسدات يملكون سيارات قالوا انها يعني فوق المليون في زمن الناس تقف طوابير عند رغيف الخبز مثلي ومثلكم. اما لا السيارات تمشي يعني بلا يعني وحدها كده تطير فإلى الله المشتكى. فمثل هذه السيارة لو ابتليت في يوم من الأيام وركبتها لا تشعر بمطبات ولا تشعر بحر ولا ببرد ولا بأي شيء. فهل هذا يوجد في السفر مشقة؟ لا يوجد مشقة، لكن يوجد السفر. والمقيم كما قلت الذي يعني المسكين الذي يعمل طيلة النهار ما هي واحدة ترقص تأخذ لها 100,000 في ليلة ولا واحدة جاء راقصة سمعت ان راقصة يعني خربت المسلمين في ليلة كافرا من الكافرات. يخبروني عندنا في البيت البنت تقول يا ابي راقصة فاجرة مغنية من جاءوا بها من امريكا ما ادري امريكا الجنوبية او الشمالية او المتوسطة يعني. فكم اخذت؟ قالوا $1.5 مليون في بلد في مجرمة في ليلة $1.5 مليون يعني 10 مليون جنيه. ونحن ما نحن نسمع المليون فقط نسمع عنه. يعني تصور فسوق وإفساد للمسلمين والمسلمات ب10 مليون. لو أعطيت لعالم من علماء المسلمين كم ينفق على طلبة العلم؟ نحن نقول يا ليت أهل الخير والفضل يتصدقون من بجزء من أموالهم على طلبة العلم ليحصلوا كتابا ينفعهم الله به. تصور لو ال10 مليون هذه بدل ما تدفع لكافرة ساقطة مجرمة تعطى العالم يعطاها لطلابه، كم يغنى بها من طلبة العلم ومن أهل العلم والفضلاء؟ وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبك. إلى الله المشتكى. ما نحن يعني ما نجد إلا ما هذا يعني يقول خلوهم ينفسون عن أنفسهم، دعنا ننفس عن أنفسهم. فإلى الله المشتكى. صحيح إلى الله المشتكى. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ولا يدور مع الحكمة. الرجل المسكين اللي 10 انتظر عليها شيخ الله يجزيك خيرا بس احسبها معنا 10 مليون لو قسمناها على 20 جنيها تعطينا كم؟ 10 يعني كم؟ 500,000 يعني 500,000 نصف مليون عامل في مصر يحملون الاسمنت والطوب والزلط ويتعب ويقود ونستكثر على 20 جنيها ونقول سبحان الله العمال هؤلاء اتعبونا يا اخي العمل يجي يعني نستكثر 20 جنيها عليه. 20 جنيها يعني انتبه 20 في 30 كأننا ضمنت ان يشتغل الشهر كمان 600 جنيه ولا مرتب استاذ دكتور في الجامعة. ما تنظر لامرأة جاءت للافساد ب10 مليون يعني ليلة تفسدها بنصف مليون عام. الله المستعان. فلما تركب سيارة من هذه ما يوجد مشق، فيجب القصر على قول من يوجب او يستحب القصر على قول. لكن المسكين العامل هذا يحمل الاسمنت على ظهره والطوب والزلط ونقول له ما يجوز لك القصر. فران امام الفرن وامام جهنم الدنيا ها والعرق يتصبب منه حالته حالة وقد يأتيه الرب من أجل 20 جنيه وما يجوز له القصر. فنسأل الله أن يقصر أعمار المفسدين في الأرض. نعم يشترك. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الوابل الصيب يقول والجمع رخصة عارضة إذا احتيج إليه في سفر أو في حضر يجمع وإذا لم يحتج إليه فلا يجمع. يعني إنسان مثلا طبيب سيدخل العملية الساعة الواحدة ويخرج منها الساعة الخامسة مثلا، يجمع جمع تقديم، سيدخل العملية الساعة مثلا اثنين سيدخل مثلا او دخل الساعة الحادية عشر وخرج عند اذان العصر، نقول له فاتك اخرج من اترك ما ذكروا لنا نكتة جديدة، ما المصريين ما عاد عندهم الا النكت. قالوا ان ذكروا ان المريض اعطوه البنج كاملا، فقالوا سرق المقص والفطة في بطنه وهم بلج من كثرة الاهمال، فهو نقول له اهمل واترك المريض اذا كنت طبيب مخ واعصاب الله يعافينا عافيكم او كلى او يترك المريض دمه ينزف ويروح ويذهب يصلي. الشريعة جاءت بكل خير، المشقة تجلب التيسير، فعند ذلك يجمع اذا احتاج للجمع في سفر او حضر جمع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا؟ قال اراد الا يحرج امته عليه الصلاة والسلام. طيب يا اخوان اكتفي بهذا القدر، واعتذر للاخوان الذين ما اجبت عن اسئلتهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم.